بالنسبة
عن الفضيلة وأعظم أجرا، أيهم أفضل، كفالة يتيم أم كفالة داعية؟
الله أعلم، هذا يختلف من شخص إلى آخر. أنت تقصد بكفالة داعية يعني رجل مسلم يدعو إلى الإسلام فينفق عليه غني، أو أن يتكفل يتيما؟ هذا أمر من الصعب أن نجيب عليه، لأنه أمر يختلف من يتيم ومن داعية. قد يمكن هذه الداعية أن ينفق بنفسه على نفسه، وقد يكون الإنفاق عليه كما هو الواقع مع الأسف اليوم ككثير من الموظفين، بل من أئمة المساجد والخطباء والدعاة الذين يسمون، فأكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا يقومون بحقها. قد يكون الأمر هكذا، وقد يكون الأمر بالعكس، فعلا رجل عنده علم وعنده نشاط في الدعوة ويعمل لله ولا يعمل من أجل المال، فيكون الإنفاق عليه عونا له على استمراريته في نشاطه في الدعوة وفي توسيع دائرة عمله فيها، يكون خيرا من إنفاق على يتيم قد يمكن أن ينفق عليه جمعية خيرية أو رجل إنسان آخر لا يهتم بالدعوة وبالدعاة أنفسهم. المهم هذه المسألة تختلف، المسألة من شخص إلى آخر. ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديما، متسائلين هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر؟ أقوال، منهم من يقول هذا، منهم من يقول هذا، ثم ما رأيت جوابا قاطعا للخلاف ناجعا إياه إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله: أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا. فالقضية ما لها علاقة بالمال وبالفقر، فقد يكون غنيا ويكون المال وبالا عليه، وقد يكون فقيرا فيكون فقره أيضا وبالا عليه، وقد يكون فقير صابر قانع بقضاء الله وقدره فيكون هذا خير من ذلك الغني الذي تكلمنا عنه آنفا. وبالعكس قد يكون هناك رجل غني أمواله اكتسبت بطريق حلال ثم هو أيضا يصرفها في الطرق الحلال إلى آخره، ثم لا يفسد إنفاقه بالمن والأذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم، فيكون هذا خير من كثير من الفقراء الصابرين، لأنه منفعة هذا أكثر من منفعة ذاك الصابر على فقره. إذن الجواب هنا في مسألة الفقير والغني كما قال ابن تيمية، هنا تشبه المسألة هكذا: إذا كان الإنفاق على الداعية يغلب على ظن المنفق أنه أكثر فائدة بالنسبة للمجتمع من إنفاق على يتيم، فهذا هو الأفضل، أو يكون العكس، والله أعلم.
امرأة ترغب في الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق.
طيب، والسؤال يعني تحج بدون محرم ولا تحج بمحرم مخالفة لزوجها؟ ما هو السؤال؟
الأمرين.
طيب، نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقول عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: لا تسافر امرأة سفرا مع غير محرم أو إلا مع ذي محرم. وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها، فتكون أيضا قد خالفت الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو الجواب عن الوجهين.
امرأة تود أو تود الإنجاب ولكن زوجها أيضا رافض أن يكثر الذرية ويستكفي ببعض ذريته، هل لها أن تأمر أو تفعل شيء من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلا
ماذا تستطيع أن تفعل؟ أولا الموافقة على منهج هذا الزوج هذا غير شرعي، لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب.
كبير في السن يا
فتاة. نعم
هو كبير في السن ولكن يستطيع الإنجاب ولكن لا يريد فقط.
هذا يعادل سؤالك بارك الله فيك، وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح، وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل؟ هل مثلا تريد أن تمتنع منه؟ فنقول حينئذ لا، لا يجوز لأن هذا حقه. إذا ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذا؟ ما أظن أنه عندك ما في عندك
الذرية
كيف؟
ممكن يكرفها على المانع مثلا العدل
أو
غيره،
فهي تمنع من هذا، ممكن هذا مخرج. إذا تمتنع من شيء هو يفرض عليها وهو غير جائز شرعا فهذا امتناع وارد، لكن هذا ليس فعلا إيجابيا منها، هذا فعل سلبي. أنا أخشى أن يكون وراء السؤال شيء يخالف الشرع، كما ضربت أنا مثلا آنفا أنها تمتنع من أن تطاوعه فيما يريد. المهم تحديد النسل وتنظيم النسل هذا ليس من الإسلام، هناك طبعا أحكام خاصة في ظروف معينة تتعلق بالزوجة وليس بالزوج. إذا كانت مريضة مثلا وفقيرة الدم ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة، فهنا يمكن أن يقال أنها تتخذ بعض الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتها في حدود معينة يمكن، أما اتخاذ نظام كما هو الشائع في هذا الزمان هذا لا يجوز.
شيخنا لو جلد أحبوب بعد حميل فلا شطب يومي فلك للشرط ويمشي البطل الحالة المكون خالف الأمر.
إذا كانت في الحدود اللي ذكرناها يعني مثلا هي ليست مريضة
أيها
الحج ظهر تريد الحج ولها يعني الحق أن تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني
لو إيش
ترتب على يعني ذهابها مع محرم غير زوجها ترتب على هذا الطلاق تحج أيضا؟
يعني إذا هي حجت مع المحرم
نعم
بدون سماح الزوج
نعم
تتعرض لأن يطلقها الزوج.
نعم
نعم إيش المانع؟
جزاك الله خير.
لكن هل هناك امرأة ترضى بهذا الطلاق؟ هنا الجهاد. هنا الجهاد، لأنه تأتينا أسئلة من بعض النساء زوجة سكير خمير ما بيجي إلا نصف الليل لا بيصلي ولا بيصوم، حينما نقول لها لا يجوز أن تبقي معه ساعة من ليل ونهار تقول شو بساوي بالأولاد، كل هذه مصائب. وين هذه المرأة هل ترضى أن يطلقها زوجها؟ ولا أقول كما يقول البعض ترضى أن تطلقه هو، هي تطلق الزوج، الطلاق بيد رجل كما هو معلوم، هذا نادر جدا، فإن وجد هذا هو الواجب، يعني طاعة المخلوق بعد طاعة الخالق غيره.
بالنسبة عن تغطية الرجل، رجل المرأة في الصلاة
نعم.
فما الحكم فيه؟
إذا قامت فعليها أن تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين، فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك، أما أن تكون أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين. ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف، قال تزيد شبرا آخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه. هذا كله دليل واضح جدا يبين الآية الكريمة التي تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كان واسعين، يستر ذلك بالثوب.
هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كان للاستعارة فقط؟
نعم، هذا شرط، والشرط الآخر هو شرط عام أن يكن متحجبات متجلبات بالجلباب الشرعي، يلقين السلام ويذكرن العبرة بالأموات ثم يعدن أدراجهن، فلا فرق والحالة هذه بين النساء وبين الرجال، ذلك لأن النهي عن زيارة قبور في أول الإسلام كان نهيا عاما يشمل الرجال والنساء، ثم لما تمكن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالا ونساء جاءهم الإذن عامة رجالا ونساء، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى هذين الأمرين في حديث واحد، أي أشار إلى أن النهي كان موجها توجيها عاما للنساء والرجال، وأشار أيضا إلى أن الإذن كان موجها للنساء والرجال، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم، الخطاب لمن؟ للمسلمين بعامة نساء ورجال، ألا فزوروها، الخطاب لمن؟ لأولئك الذين نهوا من قبل، أي نساء ورجال. ويؤكد ذلك العلة التي علل بها الرسول عليه السلام الإذن بالزيارة بعد النهي عنها، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببا شرعيا لتذكر الآخرة، فالنساء كالرجال في ذلك إن لم يكن أولى بأن يتخذن مثل هذا السبب الذي يذكرهن بالآخرة. أما الحديث المعروف لعن الله زائرات القبور، فالحديث مروي بلفظين اثنين، اللفظ الأول هو هذا زائرات وهو ضعيف، أما اللفظ الآخر فهو بلفظ زوارات، أي اللاتي يكثرن الزيارة، وهذا الإكثار عادة لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة للجنسين تذكر الآخرة، هذا الإكثار يكون كما نراه نحن مشاهدا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك يجلسن حول القبر ويتخذن ذلك المكان مقهى، يتحدثون في جلوسهم هذا ست الأحاديث. فإذا الحديث يصح بلفظ زوارات القبور، والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام وإنما يخصصه ويبين أن الزيارة التي يراد بها تذكر الآخرة فهي مشروعة، لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهي عنه. هذا الجواب ما تعرف.
في حد للإكثار؟
نعم
في حد للإكثار ولا يعني ما تتفق؟
لا ما في. نعم
شيخنا مثلا أنت قلت لزيارة نساء سرطان هما أن تكون متجنبة والثانية للعظة والعبرة، لكن زوج امرأة تذهب لزيارة قبر والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتهم وهي تشد الرحل لهذا، فهل هذا يجوز مع وجود مقبرة عند بيتهم؟
لا هو يجوز يجوز، لكن
تخصيص قبر زوجها
ما يديك. أصبر، هو قضية يجوز يجوز، لكن تخصيص وزيارة أبيها أو قريبها دون زيارة المقابر حينئذ هذا التخصيص مع أنه بدون مخصص فهو يشعر أن الزيارة هذه ليست لتذكر الآخرة، وإنما أحسن ما يقال فيها هي بباعث العاطفة فقط وليس بباعث العلم والدين. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يشدون الرحال إلى زيارة بعض القبور التي يقال إنها قبور أولياء وصالحين، سواء كان هذا القول صحيحا أو غير صحيح، لماذا هذه الزيارة؟ إن كان المقصود هو تحقيق الغاية والحكمة التي سبق أن أشرنا إليها من حديث الرسول عليه السلام، ونقول هذه المقبرة أمامكم والعظة بهذه القبور التي يكفي أن يتخيل الإنسان ويراها في المنام ليقوم فزعا، العظة من هذه القبور أكثر بكثير من زيارة قبر ولي أو نبي، خاصة إذا كان مزخرفا ومزينا وعليه أبها، وحينئذ يخضعون خضوعا لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. لهذا نحن نقول أن شد الرحال إلى هذه القبور أكبر دليل أنهم لا يقصدون بها تحقيق الغاية المذكورة في الحديث الصحيح. لعلكم اكتفيتم الآن.
يزرعون شجرة على القبر ويترددون على هذا القبر بحجة أنه يسقوا هذه الشجرة، فإيش رأيكم بها؟ يعني هل تقطع هذه الشجرة؟ ويمكن يكون نساء
يفعلن
هذا الفعل، حتى كثرت أشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر.
هذا أسلوب لا شك ليس إسلاميا من جهات عديدة، أهمها أنه أسلوب الكفار الذين ينزعون من زيارة القبور. ولذلك من سافر إلى بلاد الكفر يجد المقابر أشبه ما تكون بالحدائق الغناء مزروعة بالأشجار الكثيرة والورود والزهور ونحو ذلك، حتى إذا مر المار من تلك المنطقة لا ينزعج بذكر الموت. فالمسلمون الآن يسلكون السنن من قبلهم، كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه، إلى آخر الحديث. فهذه الظاهرة هو تقليد الكفار، ومن تمام التقليد ما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منها، وهو إخراج المقابر خارج البلد. وبذلك يقطعون الصلة بين الأحياء والأموات، أي يعطلون زيارة القبور، لأنه ليس من الممكن عادة أن المسلم الذي مات أبوه أنه يشد الرحم ويخرج خارج البلد مشان يزور إيش أبوه. لا والله مو سائل عن أبوه ولا عن أمه ولا عن أخته. هذا هدف لقطع الصلة بين الأحياء والأموات بطريق تحقيق الغاية الشرعية التي سبق ذكرها آنفا. ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقا، هذه المسألة مع أنها كما يقول بعضهم ثانوية، ولا نقول يعني من باب القشور لكنها ثانوية، لكن مع ذلك سوف تضع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون القبور فيها إلا في داخلها، أي لا، لكي لا يقطع الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
يستدل بعض المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبر فأخذ غصنا رطبا أو كذا ما أذكره النص فوضعه على القبر، فيستدل في هذا الحديث أنهم يعني يجوز لهم أن يضعوا يعني شجر وغيره.
نعم.
فيعني ما أدري إذا كان هذا الحديث يعني يكون من يعني
هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح، ولكن لا يدل الحديث على الغاية التي من أجلها هذا الحديث لا يدل على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم بزعم أنها تخفف العذاب عن أولئك الأموات بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل، وبهذا التسبيح يخفف العذاب عن أهل القبور. هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولا، بل الحديث الذي سألت عنه يدل على أن هذا الرطب الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سببا لتخفيف العذاب، حتى يصح أن يتخذ هذا السبب نظاما ويطبق في مقابر المسلمين، وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إنما كان علامة وتحديدا لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقهورين. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين قال لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين. هذا حديث البخاري ومسلم. في رواية من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب بأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب ما دام الغصن رطبا. إذا ما هو سبب تخفيف؟ شفاعة الرسول، أي دعاء الرسول. إذا الرطابة هذه ليست هي السبب، إنما هي علامة. ما دام رطبين فالعذاب مخفف. هذا صريح في الحديث، لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث. أول ذلك لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سببا لتخفيف العذاب لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفا للعذاب، وإذ لم يفعلوا فهذا دليل أنهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن. هذا شيء. وشيء ثاني، لو أن ذلك يكون سببا شرعيا لتخفيف العذاب فهنيئا للكفار الذين أصبحت مقابرهم حدائق غناء، فإذا يخفف عنهم العذاب بسبب هذه العلة المبتدعة المختلقة التي لا أصل لها في السنة. وثالثا وأخيرا، ربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء حول الميت، بل الميت نفسه سواء كان لا يزال لحما على عظم أو ذاب اللحم وبقي العظم أو صار العظم رميما، كل هذا وهذا وهذا داخل في عموم قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذا ما في فرق بين الأخضر وبين اليابس، ما في فرق بين الشجر وبين الحجر، بين الحجر وبين المدر، كله داخل في عموم الآية الكريمة. لذلك إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق.
نعم. الموعظة الدائمة عند القبر عند
نفس
الميت.
إيش هو؟
الموعظة. معظم
نشوف
إنه بعد الدائمة استمرار موعظة.
أيوة.
فعند الدفن
هذا
جائز
باستمرار. لا الاستمرارية لا، لكن أحيانا بلى. نعم.
قضية قتل الحيوانات نقول اللي هي المؤذية، يعني مثل الأفعى وال أو اللي هم الطيور الجارحة وغيرها ومثلها من الحيوانات.
نعم.
إيش الحكم في قتلها يا شيخ؟
طبعا إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذي في النار ويجوز قتله، ولكن فيما يتعلق بالحيات لا حكم خاص. الحياة أو الحية إذا ظهرت في الدار دار المسلم لا ينبغي له أن يبادر إلى قتلها لاحتمال أن تكون من الجان الذين يسكنون بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحياة، لأن مثل هذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بياده أن مات شاب من الأنصار وهو قد كان بنى بآله عما قريب. ذلك أن هذا الشاب خرج من داره يوما لحاجة، ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار، وهذا عار كبير يومئذ بخلاف اليوم طبعا.